بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال رحمه الله: ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة. معنى المراد بقوله جل وعلا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فنسب الأموال إليهم لأنها لهم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض، لا يأكل بعضكم مال بعض. وهذا الأكل بكل صوره، وهذا الأكل بكل صوره. والمراد أنه ليس الأكل أنه يأكل المال، وإنما يأخذه بغير حقه، يأخذه بغير حقه، لأن الأصل أن الإنسان إذا أخذ شيئا من المال اشترى به طعاما فأكله، فلهذا جعل أخذ الأموال أكلا لها. ولهذا قال: ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما. معنى فربنا جل وعلا أراد أي لا تأخذوها بغير حق، لا تأخذوها بغير حق، بل لا بد أن تكون هذه الأموال أي مال الغير، لا يحله دم أموال الناس، أموال أهل الإسلام، إلا بحقها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله عصم ماله ودمه. النصارى ماله حرام أخذه، كما أيضا جاء في الصحيحين في الخطبة العظيمة في يوم النحر قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. فلهذا المال لا يؤخذ إلا بطيبة من نفسه، كما جاء عند أحمد: لا يأخذ أحدكم مال أخيه إلا بطيبة من نفسه، معنى يعطيك إياه طيبة بها نفسه. فلهذا يدخل فيها كل ما كان أخذ المال فيه حرام، سواء كان بمعاملة أو سواء كان مباشرة. مباشرة مثل الغصب يأخذ ماله بالقوة، أو النهب يأخذ ماله وهو يراه، أو الاختلاس، أو الغلول، أو كذلك السرقة التي هي أخذ بخفية من حرز، فكل هذا يعتبر من أخذ المال بالباطل. ويدخل فيه أيضا ما كانت فيه معاملة كالقمار والربا والمكاسب الرديئة والغش وغيرها من هذه الأمور، أيضا تدخل في أخذ أموال الناس بالباطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف، لأن هذا من الباطل. أنا يقول الشيخ كأن الله عز وجل عبر بأكل أموالكم أيضا، حتى إذا أخذ ماله وصرفه في غير ما ينفعه فإنه أيضا أخذه بالباطل وصرفه بالباطل. ولهذا في حديث أبي برزة أن العبد يسأل عن يوم القيامة عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يسأل عن من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفق هذا المال، هل أنفقه في الخير وفي مرضاة الله عز وجل، أم أنفقه فيما يضره من معصية الله أو فيما لا ينفعه على وجه البطر والتكبر والإسراف؟ قال: لأن هذا من الباطل وليس من الحق. ثم إنه لما حرم أكلها بالباطل أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره. فبعدما حرم ربنا جل وعلا أكل الأموال قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا كانت التجارة والمراد بالتجارة هي البيع والشراء عن تراض، لا بد أن تكون هذه التجارة عن تراض ليس عن إكراه، ليس أن الإنسان يكره عليها، وإنما تكون عن تراض، تكون عن تراض. وهذا الشرط يدخل فيه شروط مسائل الاختيار كلها في البيع والشراء، وكذلك في بعض المعاملات التي تشبه البيع والشراء من الإجارة والشركة وغيرها من هذه الأمور التي لا بد فيها من التراضي وكذلك الخيار. لا يكون شيء من هذا فيه إكراه، فإنه إذا كان فيه إكراه فإنه لا يجوز، وسواء كان هذا الإكراه ملجئ أو غير ملجئ على قول أكثر أهل العلم. فالإكراه الملجئ الذي يكون فيه ضرر عليه في جسده أو في أعضائه، والكره الغير ملجئ الذي لا يكون فيه ضرر عليه لكن يهدد بكذا وكذا. فالمهم أن أخذ أموال الناس بالباطل يدخل فيه هذا كل هذه الأشياء، لكن التجارة بالمال الحلال وكذلك المعاملات التي أحلها الله عز وجل فتكون صحيحة، ومالها أحله الله عز وجل ومالها من الطيبات. ولهذا كان عمر رضي الله عنه لكثرة المعاملات التي تتشابه فيها الحل والحرام، معنى يتشابه فيها الحلال والحرام شبهات، فمعاملات كثيرة من معاملات البيوع وغيرها يتحير الإنسان في حلها وحرمتها. فكيف بمن يجهل هذه الأمور؟ كيف بمن يجهل أحكام الله عز وجل في هذه المعاملات؟ ولهذا كان عمر يقول رضي الله عنه كما في شعب الإيمان وغيره، كان يقول: لا يبيع ويشتري في سوقنا إلا فقيه، لا يبيع ويشتري في سوقنا إلا فقيه عنده من الفقه، حتى لا يدخل معاملات غير صحيحة وكذلك بيع أشياء ليست صحيحة وليست جائزة فيبيعها للناس. فلهذا يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى تفقه في هذه المعاملات. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا المقام، وإن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق.